لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الرجاء. يقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، أي هذا لجميع أمتي كلهم. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. هذان الحديثان يدخلان في مضمون واحد ويعبران عن مسألة واحدة، ولذلك جمعنا بينهما في القراءة وفي الشرح إن شاء الله. الحديث الأول يرويه عبد الله بن مسعود، وهو مما اتفق عليه الشيخان. قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أنه بعد أن فعل ذلك ندم، وساقه ندمه إلى أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، ظانا منه بأنه صلى الله عليه وسلم سيعاقبه، ولو لم تكن هذه المعصية معصية حدية فيها حد، لكن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعاقبه، وبذلك يغفر الله سبحانه وتعالى له. المهم أنه ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر إلا وقد ندم، وإلا لما جاء ليخبره بما صنع. فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. ومعنى الآية واضح: أقم الصلاة طرفي النهار، والمراد بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقيل صلاة العصر، والتركيز على هاتين الصلاتين لفضل كل منهما. فمن المعلوم أن صلاة الفجر لها فضيلتها الكبيرة جدا لأسباب، وكذلك صلاة العشاء. والمراد إذن بقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار هاتين الصلاتين، ولا يوجد لهذا الكلام مفهوم مخالف. يعني ليس معنى هذا الكلام أن الصلاة المفروضة فقط هي صلاة الفجر والعشاء، ولكن التركيز ها هنا لإبراز مزية هاتين الصلاتين على غيرهما. وهذا مثل قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر المراد به كما قال المفسرون صلاة الفجر، ونص الباري عز وجل على صلاة الفجر خاصة لإبراز المزية التي في هذه الصلاة، ذلك لأن وقتها محرج والناس يكونوا في رقادهم، فمن العسير أن يدع الإنسان نومه ويقوم فيتوضأ ويخرج للمسجد، هذا أشق، ليشهد صلاة الجماعة، والأجر على قدر المشقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. وزلفا من الليل أي قطعا أجزاء من الليل، والإشارة إلى صلاة التهجد أي صلاة الليل، وهي مندوبة وليست بواجبة. ثم قال جل جلاله إن الحسنات يذهبن السيئات، وهنا محل الشاهد. فتلا رسول الله هذه الآية على هذا الرجل، وظن أن الله قد أنزل هذه الآية له خاصة، أي أنه إذا تاب وقام يؤدي فرائض الله عز وجل كالصلوات المفروضة وغيرها، فإن هذه الحسنات تمحو ما قد فرط منه من سيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ظن أن هذا أمر خاص به هو نظرا إلى أنه قد ارتكب هذا المحرم، فقال ألي هذا يا رسول الله، هل هذه الآية خاصة بي؟ قال لجميع أمتي كلهم، أي ما من إنسان يقترف ذنبا ثم يغطي هذا الذنب بحسنة إلا كانت هذه الحسنة ناسخة لتلك السيئة، ولكن على أن يتوب. طبعا على أن يتوب، ليس معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يمحو السيئات عن صاحبها بعمل طاعة من الطاعات أو بالقيام بعبادة من العبادات سواء تاب عن تلك المعصية أو لم يتوب، لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولئك أي أن الإنسان الذي يرتكب الموبقات وهو عازم على الاستمرار فيها، أي لم يتوب إلى الله عز وجل، لكنه يتصور أنه أيضا يؤدي طاعات لله عز وجل، ويتصور أن الطاعات التي يؤديها ستكون طهورا للمعاصي التي يقترفها، هذا لا يدخل في كلام رسول الله هنا، ولا علاقة له بقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي ارتكب هذه المعصية وجاء نادما يخبر رسول الله بها. إذن هو تائب قولا واحدا وغير طبيعي وغير معقول أن يعزم على الاستمرار على هذه المعصية واقتراف هذا الوزر أو الإثم وفي الوقت ذاته يأتي ليخبر رسول الله، إلا إذا أراد أن يخبره متحديا. طبعا هذا غير وارد. إذا الرجل تاب وجاء يعرض نفسه على رسول الله مستسلما للعقاب الذي قد ينزله رسول الله في حقه، هذا هو الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا لا يدخل في مضمون هذه الآية أبدا ذلك الرجل الذي يعكف على الغش مثلا في معاملاته التجارية وعلى الكذب وظلم الناس وأكل مالهم بدون حق وارتكاب المعاصي، حتى إذا جاء موسم الحج اتجه حاجا إلى بيت الله الحرام. كثيرون هم الذين يفعلون ذلك ويتصورون أن هذا الحج الذي حجه عبارة عما يشبه ماء نظيف طهر به دنسه. هذا الكلام صحيح لو أنه تاب ثم حج، وما تاب أي ندم وتألم لما بدر منه وعزم على أن لا يعود ثم ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، فإن حجه هذا يمحو له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر على أن لا يكون بينها ما هو حق للعباد. يعني ظلم إنسانا، أكل مال إنسان، سب إنسانا، اغتاب إنسانا، الحج لا يغير من الأمر شيئا، إنما الذي يمحوه هو صفح الإنسان المظلوم أو صاحب الحق أو الإنسان الذي أسيء إليه. هذه قاعدة فقهية معروفة ينبغي أن نعلمها. فإن قال قائل: ولكن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، صح؟ الحسنات يذهبن السيئات بالنسبة لمن تألم من هذه السيئات وندم لارتكابه إياها وعزم على أن لا يعود، يغطي هذا الإنسان سيئاته بحسنات، وإذا بالسيئات قد محيت. ونص الآية في هذا واضح: إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، أي ما يأمر به كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ يعني صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. هذا الحديث يحتاج إلى شرح دقيق. أولا يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه عليه. هذا الكلام إقرار من هذا الإنسان، لكن هل هو إقرار بين؟ هل مضمون هذا الإقرار واضح؟ ماذا يعني؟ ليس واضح، لأنه يقول أصبت حدا. من الممكن أن يكون مراده بالحد السرقة، ممكن أن يكون مراده بالحد شرب الخمرة، شربت خمرة فأقم علي الحد، ومن الممكن أن يكون المراد ارتكاب فاحشة، وكل هذه الأشياء يوجد عليها حدود. فإذا قال زيد من الناس للقاضي مثلا إني ارتكبت حدا فأقمه علي، هذا لا يعد إقرارا، ذلك لأن من شرط الإقرار أن يكون الأمر المقر به بينا واضحا. يقول يا رسول الله إني اقتربت الزنا، هكذا يقول له، بل يوضح أكثر من ذلك أيضا، ذلك لأن النبي قال لواحد اعترف هكذا صراحة، لكن احتمال قائم، قال لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك كذا، أي لعل الأمر كان مجرد مقدمات، ولكنه أصر وبين، فتحدد المعنى الذي أراده المعترف، وتبين أنه فعلا ارتكب الفاحشة ذاتها. عندئذ أصبح هذا إقرارا، وإذا تم الإقرار الصريح الواضح فلا مجال ولا مندوحة من إقامة الحد عندئذ. هنا كلمة أصبت حدا غامضة، لأن كل هذه الاحتمالات واردة. ثم إن هنالك أيضا احتمالا آخر، أن يكون الرجل متصورا بأنه لو قبل ولو ضاجع ولو مارس بعض المقدمات التي قد توصله إلى ما قد يوصله إليه الزنا فيجب فيصبح جنوبا، متصور الرجل أنه بهذا قد ارتكب حدا، قد ارتكب الفاحشة وأصبح خاضعا لعقوبة الحد. فما دام هذا الاحتمال، ما دامت هذه الاحتمالات واردة، فإن هذا الإقرار غير كاف لإقامة الحد عليه. هذا إلى جانب شيء آخر، لو أن الرجل أقر إقرارا صريحا بينا واضحا، قال كثيرا من العلماء، هذا موضوع خلافي وليس محل اتفاق، قال كثيرا من العلماء لا يجوز إقامة الحد عليه إلا إن كرر هذا الاعتراف 4 مرات ليقوم اعترافه مقام 4 شهود، فالقاضي يستجوبه ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، فإذا كرر اعترافه الصريح الواضح القاطع 4 مرات عندئذ يخضع لإقامة الحد. هنا لا الاعتراف صريح كما قلت لكم، ولا هو كرر هذا الاعتراف 3 أو 4 مرات، ولذا أعرض عنه رسول الله وجاء وقت الصلاة، أذن للصلاة وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى مع رسول الله، ولما قضيت الصلاة عاد رجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصبت حدا، ما غير العبارة ما وضحها، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، أقم في ما يأمرك به كتاب الله، نظرا إلى أن الاعتراف غير واضح والاعتراف غير مكرر، قال له هل حضرت معنا الصلاة؟ صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر لك. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ندمه وعلم توبته، وهل هنالك توبة أجل وأعظم من أن تحمل هذه التوبة صاحبها إلى أن يعترف ويقول تعال أقم علي الحد؟ وربما كان الحد الذي يطلبه موتا رجما، فلا تتصور أبدا أن هنالك توبة أرضى لله عز وجل وأبعث للقبول من هذه التوبة. علم رسول الله ذلك. ثم إنه لم يوضح أيضا ماذا يعنيه بكلمة الحد، ولعل البعض منكم يقول طيب لماذا لم يستوضحه رسول الله؟ لماذا لم يقل له أي حد أصبت؟ أحد زنا أم حد سرقة أم حد شرب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يستجره ليقر الإقرار الذي يستوجب الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يعني كما يقولون يلف الموضوع، لو سأله لا أجاب، ولو أجاب لوضع النقاط على الحروف، وعندئذ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يضطر أن يقيم عليه الحد. ولذلك ما سأله نظرا إلى أن الاعتراف واضح، ونظرا إلى توبته القوية التي فارت بين جوانحه بالندامة والأسى، وهذا شيء واضح، ونظرا إلى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام نعم، هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك، يعني اسكت عن هذا وامضي وانا ابشرك ان الله عز وجل قد غفر لك. ماذا نفهم من هذا الحوار كله ايها الاخوة؟ نفهم اولا ان الشريعة تتشوف الى اغلاق باب الحدود لا الى استدراج الناس اليها، يعني الشريعة تتشوف الى تغطية الجرائم التي تستدعي الحد، ولا تتشوف ابدا الى ملاحقتها وتتبعها لكي يعني نضبط الانسان بالجرم المشهود او غير المشهود حتى نقيم عليه الحد. هذه قاعدة شرعية، وهذه القاعدة الشرعية نقرأها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة روي مرفوعا وموقوفا: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني ألغوا الحدود بمجرد شبهة صغيرة ظهرت جهد استطاعتكم. يقول قائل طيب ربما كان الرجل يستوجب الحد فأنا كقاضي أخطئ إذا ما أقمت عليه الحد. يقول له رسول الله خطأك في العفو عن هذا المتهم أرضى لله عز وجل من خطأك في إنزال العقوبة عليه وهو بريء. يعني لو أنه كان في الواقع مجرما وأنت صفحت عنه لهذه الشبهة الباري لن يعاقبك، لكنك لو أقمت عليه الحد وكان بريئا الباري سيعاقبك. ولذلك فحتى لو الاحتمال 10% أو 5% أنه بريء إذا اصفح عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل هذا لم يستوضحه. إذا أعود فأقول القاعدة الشرعية أن الشارع جل جلاله يتشوف إلى دفع الحدود ومنعها وإلغائها لا إلى إيقاعها، وهذا المعنى يتضح في نقاط شتى. أولا لا يجوز ان يقام الحد حد الفاحشة نقول. ونحن نتكلم عن حدود الله، عن يعني الجرائم التي تقع في حق الله سبحانه وتعالى، والزنا منها. لا يجوز إقامة الحد على الفاحشة إلا بأحد شرطين. الشرط الأول أن يقر إقرارا واضحا صريحا قاطعا لا يحتمل أي تأويل. ولدى بعض العلماء أن هنالك شرط آخر، هو أن يكرر هذا الاعتراف 4 مرات. من أين فهم هذا الكلام؟ من قول رسول الله لماعز لما جاء يقر له بأنه ارتكب فاحشة، قال لعلك تراجعت، عاد فأقر إقرارا كاملا. قال لعلك فأخذت، عاد فأقر إقرارا كاملا. قال لعلك قبلت، عاد فأقر إقرارا كاملا. إلى أن أقر 4 مرات، عندئذ أقام عليه الحد. فاستنبط العلماء من هذا أن القاضي يحاول أن يفتح أمامه باب التهرب والتأويل، فإذا كرر ثم كرر ثم كرر عندئذ يقام عليه الحد. هذه الحالة الأولى، حالة الإقرار. هو من الذي سيقر؟ طبعا ممكن أن يقر الإنسان إذا تألم ألما كبيرا جدا جدا يسوقه الألم إلى أن يقر، ومع ذلك فوصية الله لهذا الإنسان أن لا يقر، وأن يسكت، وأن يخفيها بينه وبين الله، وأن يتوب بينه وبين الله، والله ستير يحب الستر، والباري عز وجل يصفح. الحالة الثانية أن لا يقر لكن يقوم 4 شهود، وشهود هؤلاء يشترط في شهادتهم أولا العدالة، ثانيا أن يشهد كل واحد منهم بأنه رأى ارتكاب الفاحشة مباشرة، لا بما يدل على أن هنالك فاحشة. يجب أن يرى معنى الفاحشة أي معنى الزنا، وكلكم يعلم ذلك، مباشرة. فإن لم يشهدوا بهذا الشكل لا يقام الحد. طيب، ويشترط أيضا أن تكون شهاداتهم متفقة بعضها. فلو قال قائل رأيته ارتكب الفاحشة في الغرفة الفلانية، الثاني قال القاضي لا أنا رأيته في الغرفة الأخرى، فقد بطلت الشهادة. نعم. أو قال واحد رأيته في هذه الزاوية من هذه الغرفة، الثاني قال لا في الزاوية الأخرى، بطلت أيضا الشهادة. انظروا إلى الشدة. كل هذا يدل على تشوف الشارع إلى إلغاء الحدود. فإذا كانت الشهادات صريحة قاطعة بكل معنى الكلمة ومتفقة بعضها مع بعض، عندئذ يقام الحد. وانظروا أيها الإخوة هنا إذا تأملتم تدركون أن إقامة الحد ليست على حقيقة الفاحشة التي هي الزنا، وإنما على الأسلوب أو الطريقة التي ارتكبت بها الفاحشة، مما سهل على الناس أن يروا هذه الفاحشة. يستحيل أن يوجد 4 أشخاص كلهم رأوا هذه الفاحشة إلا إذا كان قد تم ارتكابها بشكل لا يبالي الطرفان بطهارة المجتمع، لا يبالي الطرفان بستر المجتمع، لا يبالي الطرفان بآداب المجتمع. فإقامة الحد في الحقيقة على هذا الشكل الذي تم فيه ارتكاب الفاحشة، وإلا لو تم ذلك سرا المعصية موجودة والإقامة الإلهي موجود، لكن الحد لا يوجد. إذا فكأن الله عز وجل يوضح لنا أن المعاصي ولو وجدت ينبغي ان لا تظهر على مسرح المجتمع، لان ظهور الفاحشة على مسرح المجتمع يجعل منها وباء ينتشر. طبعا الانسان اذا رأى هذه الفاحشة هنا وهناك يندلق هو الاخر اليها. هذا هو او تلك هي حكمة الشارع من اقامة الحد. ولذلك اذا عرفنا هذه القيود كلها فلا يمكن ان نستشعر اي يعني شدة لنوع الحد الذي يقيمه الشارع بعد ذلك، سواء كان رجما بالنسبة للمحصن اي المتزوج، او كان جلدا بالنسبة لغير المتزوج. والمهم اننا نلاحظ في هذه الحدود مدى رحمة الشارع ومدى رأفته بالعباد. وهذا طبعا من شأنه، هذا الذي قلناه من شأنه ان يوضح للشباب الذين يقبلون الى الله ويصطلحون معه بعد انحراف، من شأنه ان يوضح لهم ما قد يظل خافيا، لاننا لا نزال بين الحين والاخر نستقبل من يسأل انه تاب الى الله لكنه ارتكب يوما ما فاحشة، ماذا يصنع ليقيم عليه الحد؟ هذا جهل بالشريعة وجهل تام بلطف الشارع وبرحمة الشارع. ابدا هذا الكلام غير وارد بشكل من الاشكال، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. فاذا ارتكب الانسان معصية ايا كانت مهما كانت كبيرة ثم التفت الى الله وتاب اليه وصدق مع الله في توبته، فكل هذه المعاصي تذهب وتتبدد ولا يبقى لها اي اثر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، انظروا الى هذه الآية: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم قال: ومن يغفر الذنوب الا الله. اذا رب العالمين ما بده يغفر ذنبك مين بده يغفره؟ نعم. فاذا ارتكب الانسان ذنبا ثم اصطلح مع الله وتاب اليه وقد ستره الله فلا يتكلمن مع احد في هذا الموضوع، وليحاول جهد استطاعته ان ينسى ذلك ايضا، فضلا عن ان يقول تعالوا اقيموا علي الحد، او يفكر ان يذهب الى منطقة من المناطق لاقامة الحد. لا 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 لا، هذا غير وارد ابدا بشكل من الاشكال. ولو ان هذا الانسان اراد ان يتتبع مرضات الله لعلم ان رضا الله في ان يصمت وان لا يقول شيئا وان يطمئن ان الله قد صفح عنه وعفى عنه. كذلكم في حق المرأة، طبعا قلنا بالامس ان معصية الرجل ومعصية المرأة في ميزان الله سواء، لا فرق بينهما ابدا، كلاهما معرضان للعقاب ان لم يتوبا، وكلاهما يعرضان للحد اذا وجدت شرائط اقامة الحد من اعتراف او اربع شهود، وكلاهما يقبل الله توبتهما ان تابا. وعلى المجتمع ايضا ان يسير طبق هذا النهج. يسألني انسان اليوم معقبا على كلامي بالامس، يقول: ولكن اذا ارتكبت المرأة الفاحشة اليس عليها حد؟ هذه الاسئلة المتكررة تدل على اننا نجهل اسلامنا كل الجهل. هذه الاسئلة ما ينبغي ان يفوها بها المسلم. مفروض اذا قال الانسان انا مسلم ان يتعلم
ولو الخطوط العريضة من إسلامه، يقرأ كتيبا في الفقه الإسلامي. من قال إن الإنسان بمجرد اقترافه الزنا أصبح خاضعا للحد؟ من قال؟ طيب القرآن، أو إذا كنا نقرأ القرآن نقرأ سورة النور نفهم أن الأمر ليس كذلك، إذا كنا نقرأ حديث رسول الله نفهم أن الأمر كذلك، ليس كذلك. أما هذا الجاهل العام بهذا الشكل لا يتفق. وإسلامنا، إسلامنا دين علم. نعم. قلت من قال لك إن الرجل أو المرأة بمجرد اقتراف أي منهما لموجب حد، إن كان سرقة إن كان شرب خمر إن كان زنا، يخضع لإقامة الحد؟ لا، هنالك شرائط كثيرة جدا ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نعلمها. لا، هنالك شيء واحد آخر اسمه الصيال. لو أن رجلا دخل داره فوجد مع امرأته رجلا في حالة فاحشة أثناء ارتكاب الفاحشة، فهو يملك في تلك الساعة أن يقتلهما إذا كانت المرأة راضية بهذا، لا بسبب أن المرأة ترتكب فاحشة وأن الرجل، لكن هذا صيال. رجل دخل داره وباشر هذا الأمر، وهي فتحت له الباب واستسلمت لهذا الأمر بسبب الصيال. في باب الصيال شيء وباب الحدود شيء ثاني، هذا أثناء الفاحشة. لكن إذا انتهت الفاحشة وزالت وذهب الرجل وعادت المرأة إلى وضعها، أيضا لا يجوز له ذلك، أبدا لا يجوز له هذا. كل ما يملك أنه كشاهد يستطيع أن يرفع الدعوى إلى القاضي، ونظرا إلى أن المدعى عليه زوجته فهنالك حكم خاص له وهو اللعان، يستطيع أن يلاعنها وتلاعنه ويفرق القاضي بينهما تفريقا أبديا. هذا هو حكم الشرع في هذا الموضوع. نعم. إذا أنت عندما تدخل دارك فتجد إنسانا قد مد يده إلى صندوقه تستطيع أن تقتله، لا لأن حد السرقة القتل، ولكن لأن هذا ما ننسى الكلمة اسمه صائل، اسمه صائل. أكثر من هذا، إذا رأيته يتسور الجدار يريد أن يسرق، لم يسرق بعد ولم يرتكب الفاحشة بعد، تصيع به تهدده تشهر مسدسك في وجهه، فإذا رأيته جادا تضربه ودمه هدر. هذا هو حكم الشارع. لكن هنا فرق بين الحدود ونظامها وتحليلها وخلفياتها وبين الصيانة، ينبغي أن لا نخلط هذا بذلك. ثم ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، إلا إذا كانت هذه المعصية تشكل إهدار حق لعبد من عباد الله، فيجب إلى جانب التوبة إلى الله إعادة حقه إليه، أو أن يسامحه صاحب الحق، أحد شيئين، إما أن تعيد إليه حقه، حقه المادية أو المعنوية أيا كان، أو أن يقول لك قد سامحتك، عندئذ تنتهي المشكلة. هذا شيء معروف، والخطورة هنا تكمن، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة كما ترون، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. لو أنك جلست فاغتبت إنسانا، اغتبته في بمعروف، حق لهذا الإنسان ثبت في عنقك، لا يقبل أو لا تقبل منك توبة مهما جارت إلى الله، مهما قلت يا ربي أنا نادم، حتى تقرع باب هذا الإنسان وتقول له سامحني. لا يشترط أن تقول له اغتبتك وقلت في حقك كذا وكذا، لأن هذا قد يزيد في الفتنة. لكن تقول له لعلي قد أسأت إليك فأطلب منك السماح، فإذا سامحك فقد انتهى الإشكال. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلم. وهنا نقول الذين يجهلون دين الله عز وجل يعيبون عليه نظام الحدود الذي فيه. يعني عندما تقرؤون كلاما للذين يتهجمون على الإسلام أو لأعداء هذا الدين أو لذيولهم وعبيدهم وأتباعهم، من جملة النقاط التي يتهجمون من خلالها على الإسلام الحدود، أن الإسلام قاسي وأن الرجم، ويجعلون من حد الرجم مثالا لذلك أو حد قطع اليد مثالا لذلك. ووالله لو أن هؤلاء عقلوا ودرسوا باب الحدود من أي كتاب في كتب الفقه المعتمدة لرأوا بالعكس تماما أن باب الحدود من أبرز مظاهر سماحة الإسلام ومن أبرز مظاهر معناه التربوي الذي يخيف ولا يؤذي، ولعلموا أن الحدود في شريعة الله كالعصا الذي يعلقها الأب في الجدار، فهي تخيف بمظهرها أكثر مما تخيف بإيلامها. هذا شيء معروف، الأب عندما يعلق العصا في الجدار أمام أولاده الصغار يهددهم بمظهرها، ولكنك تمر السنة ولا تكاد تجد أنه قد آذاهم بضرب بها. من درس باب الحدود في الشريعة الإسلامية علم أن الحدود تربي بشرعتها النظرية أكثر مما تؤلم بوقائعها التطبيقية. نعم، صحيح حد الزاني المحصن الرجم، لكن من الذي يدخل تحت طائلة هذا الرجم؟ من من الناس سيعترف والشارع الذي أقام الحد وشرعه يغمزه ألا يعترف؟ الشارع نفسه، الشارع الذي رتب الحد إذا اعترف يريه التأويلات وكأنه يلقنه أن يقول الكلام الذي يصرفه عن طائلة الحد. من هذا الذي سيشهد له؟ أربع شهود: بأنهم رأوا رأي العين، الواقع أنهم إذا أصبحوا كانوا ثلاثة يقام الحد على من؟ على الثلاثة الذين نطقوا، ولا يقام الحد على المشهود له. ألا تلاحظون فلسفة الحد كيف هم؟ حد السرقة، كم شوه الإسلام وهو من هذا التشويه بريء، عندما صوروا قطع اليد وكيف تؤتى باليد وكيف وكيف، صورة يعني درامية كذا حتى يجعل الإنسان يشمئز، لكن كلها من نوع الألعاب البهلوانية التدجيلية. ارجع إلى باب السرقة وانظر إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر لإقامة حد السرقة، لا تكاد تجد إنسان يخضع لإقامة هذا الحد. شروط كثيرة. أولا، طبعا لا أستطيع أن أحصي شروط الآن، يشترط أن لا يكون في المال المسروق أي شبهة لتملكه لهذا المال، يعني ما لازم يكون هذا المال في بينه وبينه أي علاقة بحيث تصير شبهة أنه له حق بهالمال. خرج بهذا سرقة الإنسان ملك الدولة، فلو أن إنسانا عدا على البنك المركزي وسرق منه شيئا يعاقب، لكن لا تقطع يده، لأن مال الدولة لمن؟ للأفراد وهو منهم. الزوج إذا سرق من زوجته كذلك، الزوجة إذا سرقت من زوجها كذلك، الولد إذا سرق من أبيه كذلك، الأب كذلك، الخادم التي تعيش دائما في المنزل إذا سرقت من مال سيدها كذلك، لأن هنالك اختلاطا. انظروا إلى شبهات كيف. لو أن إنسانا سرق وفحصه القاضي فرآه فقيرا مدقعا، شبهة تبرأ عنه الحد. مرت فترة من المجاعة في هذا البلد أو ذاك البلد ووقعت سرقة، لا يقام الحد. لو أن اسلوب السرقة بعد ذلك حرز المثل، كيف يكون حرز المثل؟ شروط كثيرة ما وجدت لا يقام الحد. طريقة أخذه المال إذا بواسطة لا يقام الحد. طبعا ليس معنى لا يقام الحد يعني لا يعاقب، يؤخذ منه المال ويتحول العقاب إلى عقاب تعزيري، يسجن يجلد ما يراه القاضي. لكن إقامة الحد بواسطة قطع اليد لا يكاد يتحقق ولا بالمليون عشرة. لكن انظروا إلى الذين يفتئتون على شريعة الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى الذين يا أخي تستطيع تبعث أي واحد. أنت مالك جاي مشان تستفيد؟ جاي بس مشان لحتى توصل،
جاي من مكان بعيد،
جاي مشان لحتى بس توصل. أنت جاي مشان تفسد الدرس.
لا
إذا نقول اتقوا الله وادرسوا شريعة الله سبحانه وتعالى، تعلموا هذه الشريعة، بعد ذلك تنتقدونها من زوايا العلم بها، من زوايا المعرفة لها. نعم. أما قلت مرة إن إنسانا رأني جالسا في مجتمع فأخذ يتحدث عن ميدان وجد فيه كان يقام فيه الحد على سارق، وأخذ يصور ويفصل وكيف أنهم أخذوا غبطوا يده وجروه إلى خلفه، ثم كيف جاء هذا الإنسان وقطع يده بالسيف، ثم كيف أن الدم تدرج إلى آخره. هذا الكلام كلام تافه. قلت له ذكرتني بحادثة مشابهة في فرنسا، جاء بإنسان ارتكب يعني جرم قانوني في نظام المجتمع الفرنسي يقتضي القتل، جاء به إلى المقصلة وصورت له المقصلة وكيف أن شفوة المقصلة كانت تلتهب من شدة يعني خطورتها، وكيف كان ثقلها، وكيف جاء به فوضع تحت هذه المقصلة، وكيف مد رأسه بحبال حتى امتدت عنقه، ثم كيف اهبطت هذه المقصلة عليه واختفى الرأس. انا بستطيع صور المسألة صور الإكرامية، ما هو بيقدر يصور؟ كلام تافه، هذا كلام قذر. ولكن انظر الى خلفيات العقوبات الإسلامية، انظر الى مناخها، انظر الى ارضيتها، انظر الى شروطها. ومع ذلك فنحن لا شأن لنا بمن يتاجرون بإقامة الحدود. هنالك من يتاجر من اجل ان يكون لنفسه دعاية اعلامية اننا نقيم الحدود، ومن اجل ان يغطي بهذا العمل مثالب كثيرة كثيرة جدا. لا شأن لنا بهذا، هذا لا يشكل سبة عار على شريعة الله عز وجل. تأخذ الشريعة من كتبها من مصادرها. ولذلك فأنا أقول حقا إن الشريعة الإسلامية فيما رسمته من حدود مظهر من مظاهر رحمتها بالناس، وليست مظهرا من مظاهر الشدة أو القسوة كما يتصور بعض الجهال أو كما يصور بعض أعداء دين الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.